بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام: رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، الحديث. ولما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولذا روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، فذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمونه جنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد سبق الكلام على هذه المسألة بالأمس، وأدلة من يقول بأنه كان من الملائكة، حتى فيما يتعلق بالتوالد بناء على أن الجن هم ذرية إبليس، حتى مع هذا الإيراد فإن القائلين بأنه من الملائكة منهم من يقول إن من الجن، إن من الملائكة طائفة يحصل بينهم التوالد إلى هذا الحد، نعم، وهذا أمر في غاية البعد. فالمقصود أن إبليس الذي دل عليه ظاهر القرآن أنه من الجن، وإنما كان مشمولا بهذا الخطاب مع الملائكة، نعم، لكونه كان معهم أو غير ذلك مما الله عز وجل أعلم به، ولكن النصوص صريحة وواضحة فيما ذكرت، وهذه المسألة لا تحتاج إلى تطويل. وما عدا ذلك مما يذكر في هذا اسمه عزازيل، وأنه عبد الله كذا سنة، أو أنه كان في مسؤولا عن الجنة الفلانية، أو كان مسؤولا عما بين السماء والأرض أو غير ذلك، فهذا كله من الإسرائيليات ولا يثبت به شيء، ولا ينبغي أن يبنى عليه أو يفسر به القرآن.
وقال قتادة في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم، أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته. وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام، كما قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية، ولكنه نسخ في ملتنا.
نعم، هذا كلام هنا ما ذكره الحافظ بن كثير هو الذي ينبغي أن يقال عند تفسير هذه الآية وأشباهها، كما في سورة يوسف، أن ذلك كان جائزا قبل هذه الأمة، ثم بعد ذلك نسخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سجود تكريم وليس سجود عبادة. ولهذا تجدون كلام المفسرين كثير جدا في توجيه هذا السجود، منهم من يقول بمعنى السجود هنا ليس على حقيقته، وإنما أصله يأتي بمعنى الخضوع والذل في اللغة، فبمعنى خضع للملائكة فقط، الملائكة خضعت لآدم ولم تسجد له لأن السجود لا يجوز لغير الله. ومنهم من يقول بأن السجود هو يحصل بالانحناء، حتى الانحناء لغير الله لا يجوز. نعم. وبعضهم يقول بأن آدم جعله الله قبلة والسجود لله. نعم. هم فهموا السجود عبادة، إذن كيف سجدوا لآدم؟ قالوا جعله قبلة، كما أن الكعبة قبلة يسجد الناس اتجاهها، فصار قبلة السجود. نعم. وقالوا غير ذلك مما لا حاجة إليه، فهذا السجود هو سجود تعظيم وكان جائزا، كما حصل من إخوة يوسف وأبويه.
وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية، ولكنه نسخ في ملتنا. قال معاذ رضي الله تعالى عنه: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك؟ فقال: لا، لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ورجحه الرازي. وقال قتادة في قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
يعني طبعا تفسير ابن كثير رحمه الله أكبر وأجل من أن يحتاج إلى ترجيحات الرازي. ونقولات ابن كثير رحمه الله عن الرازي في هذا التفسير كثيرة، وكذلك عن الزمخشري. على الطريقة المعروفة عن أهل العلم أنهم ينقلون من كتب التفسير وغيرها مما يصلح ويستفاد منه، ما كانوا يهجرون الكتب لوجود بعض الأخطاء فيها، فهذا أمر لا يعرف عند أهل العلم. نعم. لا سيما إذا كان بطريقة انتقائية في كتب دون كتب، فإما أن يعمم الإنسان ويطرد في قاعدة واحدة في الجميع، كل كتاب فيه انحراف يحرق، وهذا لا قائل به. نعم. أما أن يخص بعض الكتب دون الكتب فإن هذا التخصيص ليس له موجب إلا اتباع الهوى. نعم. فعلى كل حال تفسير ابن كثير له نسخ كثيرة، طبعات كثيرة، نسخها الخطية كتاب طرف الأفاق، وهذه النسخ متفاوتة تفاوتا ظاهرا، وهذا التفاوت يمكن أن يجعل على نوعين: نوع من تصرف النساخ أو الأخطاء التي تقع من بعضهم، وهذا علاجه التحقيق، تحقيق الكتاب بمقابلته على نسخ جيدة صحيحة. والأمر الثاني وهو التفاوت، وهذا هو المهم جدا، الواقع بسبب تصرف المؤلف، وهذا موجود في تفسير ابن كثير، وهذا لا علاج له إلا بمعرفة تواريخ النسخ. ستبقى إشكالات، لأنه يوجد بعض النسخ ما وصلت إلينا أصلا وفيها بعض التعديلات والتغييرات بناء على نسخ كتبها المؤلف أو قرأها قرأت عليه أو قرأها أو نحو ذلك فعدل فيها، ولذلك تجد زيادات. فمثلا رجحه الرازي، أو بعض الأشياء قد لا تجدها في بعض النسخ، بعض النقولات عن الرازي قد لا تجدها في بعض النسخ، فيكون إما حذفها، نبه لهذا فحذفها، لست بحاجة إلى ترجيحات الرازي، فكتاب الرازي في التفسير كتاب يعني لا يشرف ابن كثير في النقل منه. نعم. ونقل ترجيحاته تعرفون حال الكتاب. أو أنه أضاف، وهذه عادة عند العلماء وكل من يؤلف غالبا، فإنه يعدل ويزيد على مر الأيام والعادة أن أهل العلم إذا كتبوا كتابا يبقونه عندهم مدة يعيدون النظر فيه, حتى لربما تركه الإنسان حتى ينسى أفكاره التي كتب, لأن إذا قرأ مباشرة يقرأ أفكاره ما يتبين له حتى الخطأ في اسمه, هو خطأ يلوح أمام عينه ولا يراه, وإنما يحتاج إلى فترة ينسى فيها ما كتب, فإذا قرأ قرأه كأنه شخص آخر وعرف ما فيه من العيوب والنقص. ثم العالم يمر عليه فوائد, يمر عليه أشياء, تمر عليه كتب جديدة فيزيد. فهذا موجود في تفسير ابن كثير, فيه أشياء زيادات وكذا من تصرف المؤلف. فمن الخطأ في التحقيق أن يجمع ذلك جميعا, والأخطاء المطبعية, ويقابل على نسخ مطبوعة ويجمع ما في ذلك من الزيادة والنقص في نسخة ملفقة واحدة. ولذلك تجدون كلام في طبعة الشعب أو في غيرها من الطبعات يقول لك هذه أفضل, وإذا نظرت إلى طبعة أخرى تجد فيها زيادات وأشياء أحيانا 4 أسطر 5 أسطر ليست في الطبعة الأخرى. من أين؟ من الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره أعاد صياغة بعض السور من جديد في أول القرآن, أعادها من جديد, صاغ التفسير من جديد. فهذا أمر يقع ويحصل كثيرا, فنحتاج إلى مثل هذا الكلام خاصة في تفسير ابن كثير للاختلاف الواقع بين الطبعات وبين أيضا النسخ الخطية. نعم تفضل. نعم هذا يحصل عند بعض أهل العلم يحصل. والشيخ محمد أمين الشنقيطي يفعل هذا في كثير من الأحيان, ويفعله غيره قال بعضهم, قال بعض أهل العلم. والبخاري كما قلت لكم في صدر الترجمة يذكر بعض الغريب ويقول قال بعضهم, زعم بعضهم, ولا أحيانا يأتي بالتفسير الغريب دون أن يقول قال بعضهم ولا شيء, وهو في كثير من الأحيان كلام أبي عبيدة معمر ابن المثنى صاحب مجاز القرآن. فهذا موجود أحيانا لا يذكرون الشخص اللي نقلوا منه لسبب أو لآخر, إما لأنهم لا يريدون أن مثل هذا يكون في محل قدوة لكن يستفيدون مما ذكر دون أن ينسبوا ذلك لأنفسهم. قال بعضهم هم لا يريدون التنويه بذكره كالزمخشري مثلا رأس في البدعة, وتارة يذكرون هذا لسبب آخر كأن يقتضي الحال ذلك, يعني أن من سمع ذلك بحضرتهم ممن كان في زمانهم لربما ترك الكتاب مثلا وزهد فيه فيقول قال بعضهم.
وقال قتادة في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين, حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام ما أعطاه من الكرامة, وقال أنا ناري وهذا طيني. وكان بدء الذنوب الكبر, استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. قلت وقد ثبت في الصحيح لا يدخل الجنة, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وقد كان في إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده, وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس.
نعم في قوله قال أنا خير منه, العلماء هنا يتكلمون كثيرا على مسألة القياس الفاسد, يسمونه فاسد الاعتبار. نعم كما قال في المراقي وكل من نص والإجماع وكل ما خالف النص وكل ما خالف النص والإجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، يعني أنهم سموه فاسد الاعتبار. كل قياس يصادم النص أو يخالف الإجماع فهو فاسد الاعتبار، يعني أنه لا يلتفت إليه. فقياس إبليس هنا قياس فاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة النص، اسجدوا لآدم، فهو قال أنا خير منه، فنظر إلى أصله وقال الطين أدنى وأحط من النار. رد العلماء عليه من وجوه كثيرة، رد عليه كثير من أهل العلم، منهم الشنقيطي، رد عليه الشنقيطي رحمه الله في التفسير أضواء البيان، ورد عليه في دروسه في المسجد النبوي عند تفسير آية الأعراف ما منعك أن تسجد في درس كامل، هو الذي خرج فيما بعد الرد على ابن حزم في القياس، هو جزء من التفسير، هو تفسير هذه الآية ما منعك أن تسجد في درس كامل، حتى إنه لما كتبه بعض تلامذته وعرضه عليه بعد ذلك قال لولا أنك أسمعتني بصوتي وإلا ما ظننت أني أقول هذا الكلام، يعني مما فتح الله عليه في هذا الدرس. والشريط موجود، الشيخ محمد الأمين صاحب ضواء البيان رحمه الله، ورد عليه على كل حال جمع من أهل العلم كثير، تجدون الرد في كتب التفسير عند هذه الآية أو عند آية الأعراف عموما، وغالبا ما يكون عند هذه الآية. ابن القيم رد من وجوه كثيرة، بحيث إنهم قالوا بأن هذا القياس غير صحيح لأنه يقابل النص، ثم أيضا هو من حيث المعنى والحقيقة باطل لأن الطين أفضل من النار، قالوا لأن النار من طبيعتها الخفة والطين من طبيعته الرزانة، كما أن النار من طبيعتها الإحراق والإتلاف، فإذا وضعت فيها الشيء أحرقته، وأما الطين فإنك تضع فيه الحبة فتكون سنبلة، وتضع فيه النواة فتكون نخلة، بخلاف النار. وقالوا بأن الطين إذا وضع فيه الشيء حفظه، وأما النار إذا وضع فيها الشيء أضاعته، وقالوا بأن الطين يمكن أن يصنع منه ما نراه ونشاهده من ما يحتاجه الناس من الأواني والمساكن وما إلى ذلك، وأما النار فإنه لا يصنع منها شيء إطلاقا، بل هي محل الإتلاف، إذا أرادوا أن يتلفوا شيئا وضعوا في النار. وقالوا كذلك الطين يحتاجه الإنسان في كل أحيانه وأحواله، نعم، حيا وميتا، وأما النار فإنه لا يحتاج إليها إلا في بعض الوقت، الطين لا يمكن أن يستغني عنه، يكفيك أنه يمشي عليه ويجلس عليه ويبني منه، وأما النار فقد يستغني عنها الأسابيع، لا يوقد نارا، يأكل من غير النار، بل من الناس من لا يوقد نارا أصلا ويقتصر على النباتات وما أشبه ذلك. فالحاصل أنهم ردوا عليه من وجوه كهذه وغيرها. نعم،
أحسن الله إليك. فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس، إنه أباح له الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان؟ قال نعم نبيا رسولا كلمه الله قبلا يعني عيانا، فقال اسكن أنت وزوجك الجنة.
نعم، الثابت أن آدم صلى الله عليه وسلم نبي، وما ورد من أنه رسول يضعفه بعض أهل العلم ومن جهة الرواية، ولكن نبوته ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي ذر هذا بعض أهل العلم ضعفه، ولكن لا شك أنه نبي. والمشهور عند أهل العلم أن أول نبي هو آدم صلى الله عليه وسلم، وأن أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام. ومن حسن هذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال بأن آدم صلى الله عليه وسلم أرسل إلى حواء، أرسل إلى حواء، ويمكن أن يقال وإلى بنيه. نعم، على كل حال المشهور أنه نبي، وأن أول رسول هو نوح. وبهذا يطرد الفرق بين الرسول والنبي، بأن الرسول يكون قد أرسل إلى قوم كافرين يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى دين الله عز وجل. نعم، والرسول والنبي من أوحي إليه بوحي فهو مقرر لشريعة نبي قبله. هنا في فيما ذكره من قوله، هذا يدل في ظاهره بأن حواء خلقت قبل دخول الجنة، هذا ظاهر القرآن، لأنه قال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وجاء في بعض الروايات المأخوذة عن بني إسرائيل مما يذكر في كتب التفسير أنها خلقت حينما كان في الجنة، حينما كان، وهذا لا دليل عليه بل يخالف ظاهر القرآن، يقولون خلقها الله له ثم علمه، عرفه كيف يغشاها فغشيها فقالت يا آدم هذا طيب فزدنا منه. هذا كله من كلام بني إسرائيل أو ما أخذ منهم، مع أن ظاهر الآية ليس بقاطع أنها خلقت قبل دخول الجنة، لأن ذلك يمكن أن يقال لمن كان في الجنة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يقال له تقريرا له، نعم، في سكناه الجنة، يعني من كان ساكنا في الجنة يمكن أن يقال له يا آدم اسكن أنت، تدخل إنسان في بيت وتضعه فيه وتقول اسكن في هذا البيت وانتفع به، هذا لا إشكال فيه. نعم، فالمقصود، لكن هذا، لكن ظاهر القرآن يدل دلالة ظاهرة على أن الله خلق حواء قبل إدخاله الجنة، والله تعالى أعلم، ولكن هذا ليس بقاطع، لكن لا يعتمد على الإسرائيليات التي تخالف ذلك. نعم.
وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم. قال ثم ألقيت السينة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره.
شوف، يصعب أحيانا التحرز من بعض الأمور، يعني الحافظ بن كثير يحاول أن يتحرز من الإسرائيليات، وغيره صرح في مقدمة التفسير بأنه إنما ألف التفسير ليخلصه مما وقع فيه كثير من المفسرين من إدخال الإسرائيليات، ثم تقرأ فتجد الإسرائيليات موجودة. هذه أمور يصعب التخلص منها، فقد كثرت البلوى بها وانتشرت ودخلت في عامة كتب التفسير، إما بطريق مباشر نقل عن بني إسرائيل مباشرة، أو بطريق بعض الآثار المنقولة عن بعض السلف مما أخذ عن بني إسرائيل وإن لم يصرح فيه، فتارة يصرحون وتارة لا يصرحون.
ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كشف عنه السنة وهب من نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم لحمي ودمي وزوجتي. فسكن إليها فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
وهذا صريح في أن الله عز وجل كلم آدم مباشرة ولا حاجة للتمحل في البحث عن محامل بعيدة لتوجيه مثل هذا النص الصريح الواضح. نعم، ولهذا جاء في الحديث أنه مكلم. نعم، كلمه الله عز وجل مباشرة.
وأما قوله ولا تقرب هذه الشجرة فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم، وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي، فقيل الكرم وقيل الحنطة.
الكرم يعني العنب. وعلى كل حال هذا مما لا فائدة فيه، هذه المبهمات في القرآن يشتغلون كثيرا في البحث عن مثل هذه الأمور، الله أبهمها لأنه لا فائدة فيها فلا داعي لتطلبها. نعم، فشجرة غير محددة لنا، ولكن الله عز وجل عرفها آدم ونهاه عنها. نعم.
وقيل النخلة وقيل التينة.
وقيل التينة وقيل السنبلة وقيل غير ذلك كثير، وهذا يدل على أن هذه الأقوال لا تبنى على شيء، وإلا لما اختلفت هذا الاختلاف، الحنطة ولا العنب ولا النخلة ولا التينة ولا السنبلة ولا، هذه أشياء متفاوتة مختلفة غاية الاختلاف، وهي شجرة واحدة. نعم.
وقيل شجرة من أكل منها أحدث، وقيل شجرة تأكل ثمرها الملائكة لخلدهم. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى والصواب في ذلك أن يقال
أصلاً الملائكة لا يأكلون. نعم، لا يأكلون، هذا من كذب بني إسرائيل، وإنما هذا كان من تزيين إبليس، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبنى.
والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به، والله أعلم. وكذلك رجح الإمام الرازي في تفسيره وغيره وهو الصواب. وقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قرأ عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود فأزالهما أي فنحاهما، ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة فأزلهما أي من قبل الزلل، فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها.
نعم، يقول فأزلهما الشيطان عنها يصح أن يكون الضمير في قوله عنها إلى آخره، أزلهما الشيطان عنها أي بمعنى صرفهما عن طاعة الله عز وجل، صرفهما عن طاعة الله تبارك وتعالى فأوقعهما في الزلة من الزلل. الزلة تقال على الخطيئة، نعم، والذنب والإساءة. قل فلان زل زلة، هذه زلة، نعم، لا يستزل، لا يستزلنك الشيطان، وما أشبه ذلك، فيكون بمعنى صرفهما عن طاعة الله عز وجل في أمره لا تقرب هذه الشجرة، نعم، فحيث نهاهما فأكلا منها، فكان ذلك زلة من آدم صلى الله عليه وسلم وحواء، فيكون هذا الأكل ووسوسة إبليس أو يكون إغواء إبليس كان سببا لهذه الزلة، نعم، التي كانت سببا لزواله عن الجنة، لزواله عن الجنة. إذا قلنا ذلك نكون قد جمعنا بين القراءتين المشار إليها، قراءة حمزة وقراءة الجمهور، فأزلهما، هذه قراءة الجمهور، فأزالهما، هذه قراءة حمزة، فنكون بهذا الاعتبار، نعم، أزالهما هذا من الإزالة، تقول الآن أزلت هذا، واضح، من الإزالة. فكيف نجمع بين بعض العلماء يقول معنى القراءتين واحد، وهذا إذا قلناه فلا إشكال، ولكن المتبادر أن المعنى مختلف، فأزلهما من الزلة، من الزلة، الزلل معروف، من الزلة وهي الخطيئة والذنب المخالفة، وأزالهما بمعنى نحاهما، أبعدهما عن النعيم الذي كانا يتمتعان به، نعم، هذا معنى وهذا معنى. والقاعدة أن القراءتين إن كان لكل واحدة معنى يخصها فإنهما بمنزلة الآيتين، كأن عندنا آيتين، واحدة تقول فأزلهما والثانية تقول فأزالهما. وهل نستطيع أن نجمع بين القراءتين؟ الوجه الذي ذكرته في أول الكلام هو طريق للجمع، يمكن أن تجتمع فيها القراءات، فيقال أزلهما بمعنى أنه تسبب في إيقاعهما في الزلة التي أدت إلى الإزالة والتنحية عن الجنة، نعم. والله تعالى أعلم. يقول يصح أن يكون الضمير في قوله عنها إلى الجنة، فأزلهما الشيطان، أزلهما الشيطان عنها، نعم، يقول يصح أن يكون عائدا إلى الجنة، أزلهما هذا، نعم، عنها، نعم، يصح أن يكون عائدا إلى الجنة، أزلهما عنها أي عن الجنة، يعني بمعنى نحاهما وأخرجهما عن إيش؟ ها؟ إلى الجنة، نعم، أبعدهما، أزلهما عنها، نحاهما عن الجنة. وإذا قلنا إنه يعود إلى الشجرة، أزلهما الشيطان عنها بسببها، بسببها. طيب كيف يكون عنها بمعنى بسببها؟ عنها يكون بسببها، نقول على التضمين، سبق كلمتكم عن التضمين، تضمين الفعل معنى الفعل، جيد. وفي أقل تقدير أنتم تعرفون أن عن تأتي بمعنى السببية، تقول هذا، هذا الجزاء إنما هو عن قولك كذا وكذا، يعني في مقابل بسبب قولك كذا وكذا، نعم، فأزلهما عنها أي بسببها، أو نقول بأن أزلهما مضمن معنى فعل، معنى فعل آخر كما حدثتكم من قبل على التضمين. نعم، يمكن أن يكون مضمن معنى أصدر، نعم، أي أصدر الشيطان زلتهما عنها فأزلهما الشيطان، يكون أزل مضمن معنى أصدر. كيف استطاع الشيطان أن يوقعهما في الزلل؟ أصدر الزلة عن الشجرة، وفعل أصدر يصلح أن يعد بعن. نعم، تقول هذه صادرة عن مكتب كذا، نعم، يعني من جهة مكتب كذا، هذه صادرة عن الجهة الفلانية، يعني من جهة فأزلهما الشيطان عنها، أي من ناحيتها، نعم، ومن جهتها. استطاع أن يدخل على آدم وحواء من ناحية الإغراء بأكل هذه، بأكل هذه الشجرة. نعم، ويمكن أن يكون الضمير للجنة على كل حال، ويمكن أن يكون أزلهما مضمن معنى أبعد. أنا قلت إيش؟ أزل يكون مضمن معنى أبعد إذا قلنا أنها للجنة. فأزلهما الشيطان عنها يعني عن الجنة، يعني فأبعدهما، أبعدهما يعني الفعل أزل مضمن معنى فعل آخر هو أبعد، وأبعد يصح أن يعد بعن، تقول أبعدته عن المسجد، أبعدته عن منزله، نعم، وهكذا. فهذه هذا توجيه للتعدية بعن، نعم، وذلك على القول بتضمين الفعل اللي هو أزل معنى فعل آخر. فإذا قلنا إن المراد الشجرة فيكون مضمن معنى فعل آخر وهو أصدر، مثلا أصدر الشيطان زلة آدم وحواء عن الشجرة، وإذا قلنا الجنة قل أزلهما مضمن معنى أبعدهما عن الشجرة. نعم، وهنا قال فيكون معنى الكلام كما قرأ عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي نجود. لا، هي قراءة حمزة وليست قراءة عاصم، أشروا على هذا، علقوا عليه، هي قراءة حمزة وليست قراءة عاصم، قراءة عاصم موافقة لقراءة الجمهور. فأزالهما أي فنحاهما. نعم، وعلى كل حال يمكن أن أزالهما هذه أن ترجع إلى قراءة الجمهور من حيث المعنى، نعم، زل عن المكان إذا تنحى عنه فتكون من الزوال، فأزلهما، نعم، من الزوال. وعلى كل حال قراءة الجمهور فأزلهما أيضا ممكن أيضا من زلل القدم، نعم، على كل حال هذه وجوه في محاولة الجمع بين القراءتين بحيث إعادة القراءتين إلى معنى متحد، ولكن الأقرب أن كل قراءة لها معنى يخصها هنا، وهو ما ذكرت، والله تعالى أعلم. من قبل الزلل، فعلى هذا يكون تقدير الكلام، أشكل هذه يمكن تلتبس عليكم، فأزلهما أي من قبل الزلل، من قبل الزلل، من قبل الزلل، من قبل الزلل.
يقول من قبيل،
لا لا لا، من قبل الزلل يعني من ناحية الزلل. نعم، فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، كما قال يؤفك عنه من أفك. لا أريد أطلت عليكم، لكن هذا مثال أيضا على تفسير أسلوب قرآني بأسلوب آخر. تذكرون مر علينا مثال وقلت لكم عطونا مثال هذا مثال آخر. الآن يؤفك عنه من أفك، ما له علاقة بأزلهم عنها، لكن أحيانا يشكل عليك التركيب فتنظر إلى تركيب آخر، نعم، واضح يشبه هذا. يؤفك عنه من أفك، ما فيها إشكال، نعم، فيفسر هذا بهذا ليتضح المراد، نعم. يؤفك أي يصرف بسببه من هو مأفوك، ولهذا قال فأخرجهما مما كان فيه، أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة، يعني معنى الرغد، الرغد هو الرزق الهنيء الرائع المريح الواسع الذي لا كلفة فيه ولا تعب ولا معاناة، نعم. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لا كل حال طلت عليكم، ذكروني أتكلم على هذا السطرين الأخيرين، ها، قبل أن نشرع فيما بعده، فيه أشياء تحتاج إلى تعليق. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.